بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: لا تقل تعس الشيطان، مأخوذ من لفظ الحديث هذا الباب. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني ابن عبد الله، عن خالد يعني الحذاء، الأول الطحان والثاني الحذاء، كلاهما ثقة، عن أبي تميمة الظاهر الهجيمي، عن أبي المليح، عن رجل قال، أي من الصحابة، رجل من الصحابة قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثر الدابة فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وأبو تميمة هو طريف بن مجالد الهجيمي. احتج به ثقة، لأنه له روايات عن أبي بن سيرين لا تثبت، يعني منقطعة أو فيها ما فيها. هذا من الأدب، لا تقل كذا وقل كذا. والسبب أنك لا تقل هذا اللفظ لأنه يتعاظم، وهذا بوحي من الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخير ما تقوله أنك تذكر الله وتستعين به بسم الله، فتستعين بالله عند أن يحصل لك تحصل لك عثرة، يتساغر الشيطان. ويتساغر جدا حتى يصير مثل الذباب، وفي هذا دلالة أنه يكبر ويصغر، وليس معنويا بل حسيا لقوله مثل الذباب. ومع أنه يصغر أيضا حسيا يضعف معنويا، عند الاستعاذة من الشيطان يضعف، وعند ذكر الله يضعف ويخنس، وعند أن يتسلط يكبر يتعاظم ويفتخر. وعند أن يرى من الإنسان الضعف في دينه أيضا يتعاظم، وإذا شعر من الإرهاق وأنه قد استسلم لذلك التعب على غير ذكر الله عز وجل يضحك، إذا قال هاه ضحك الشيطان، أي على أنه صار مرهقا ذلك يطمع فيه. وهكذا عدو، نسأل الله أن يكفينا شره، نعوذ بالله منه. قال صاحب عون المعبود: قال فقلت تعيس أي هلك، ومثل هذا الكلام يوهم أن الشيطان للشيطان دخلا في مثل ذلك. فقال: لا تقل تعيس الشيطان، التعس الهلاك والعثار والسقوط والشر في القاموس، والبعد الانحطاط والفعل كمنع وسمع، وإذا خاطبت قلت تعست كمنع، وإذا حكيت قلت تعس كسمع، انتهى. قال: فالتعس أن يخر لوجهه، والنكس أن لا يستقل بعد سقطته حتى يسقط ثانية، وهي أشد من الأولى. انتكس أشد من تعس، تعس بمعنى سقط، وانتكس بمعنى سقط ثانية. والانتكاس في لغة العرب معروف أنه سقط بعد سقط، أو تعب بعد تعب، كأن يقول مرض ثم لما كاد أن يشفى انتكس، أي رجع المرض عليه. تعاظم أي صار عظيما وكبيرا، ويقول بقوتي، أي يقول بقوتي. وقوله تصاغر أي صار صغيرا وحقيرا. وانظر هذا المشرك، شيطان كافر مشرك، بقوتي صرعته، ما يظن أن هذا كان السقوط، هذا بقدر الله عليه سقط. وهذه الآداب تتحرى، وغيرها مما كان في بابها من الألفاظ المخالفة تجتنب، ويتحرى في ذلك الأدب الشرعي والكلمات التي دلت عليها الأدلة والأسباب التي تسبب ضعف الشيطان وتصاغر الشيطان تتحرى. لا تقل تعيس الشيطان، فإنك إذا قلت تعاظم حتى يكون مثل البيت، يضخم يتعاظم حتى ينتفخ. وعلى هذا يعني سبب ذلك، يقول سبب ذلك يقول بقوتي، فيعجب. وهذا دليل أن الإعجاب والتعاظم نزعة شيطانية، نزغة شيطانية. وأن إضافة النعمة إلى الشخص أو الشيء إلى الشخص، يقول بقوتي بذكائي بكذا، كل هذا لا يجوز، وإنما يضاف الشأن إلى رب العالمين. ما كان من ما يستحق أن يضاف إلى جنابه يضاف إلى جنابه سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، فقوتك لا شيء ومالك لا شيء وجاهك لا شيء، الله أعطاك ما أعطاك من قليل أو كثير، إنما أنا قاسم الله معطي، لا ينفع ذا الجد ومنك الجد. فيها أن الشيطان يقعد للإنسان بالمراصد، فهو لا يفتأ أن يفتنه، وقد ابتلي الإنسان به إلا من سلمه الله منه، فهنيئا لمن أكثر من ذكر الله حتى يجعل بينه وبين الشيطان حصنا حصينا، لا يحصن نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، كما في حديث الحارث، لازم ذكر الله تتحصن، تبقى في حصن، لا يصل إليك الشيطان بشروره وفتنته. فإن ضعفت عن ذكر الله وصل إليك الشيطان وأتعبك، تارة يتعبك بالوساوس، وتارة بالفتن، وتارة يتعبك يعني ماذا بالمعاصي، وترهقك المعاصي والمذلة، مذلة المعاصي أشد من مذلة الأمراض. يعني كون إنسان يمرض وهو في طاعة الله هذا خير له، لكن كونه يقع في المعاصي والمهالك هذا أشد عليه من أن يصاب بأشد الأمراض. وأن الباطل يضعف ويضعف صاحبه إذا كان هناك ذكر لله وطاعة، فإن صاحب الباطل هو الشيطان ومن كان من جنوده. فمن الذي يضعف هذا الباطل غير طاعة الله وغير ذكره؟ ما يضعف الباطل إلا طاعة الله وذكره وشرعه الحق، شرع الله الحق. وإذا تخلى الناس عن ذكر الله من العلم، العلم ذكر الله كما قال عطاء، الحلال والحرام من ذكر الله، مجالس الحلال والحرام. تخلى الناس عن العلم عن النصح عن ذكر الله عز وجل ووقعوا في المخالفات، تعاظم عليهم الشيطان وعظم الباطل واشتد الباطل، وصار الباطل هو المسيطر. فوجب على المسلمين ملازمة ذكر الله، سواء عمل اليوم والليلة أو كان غير ذلك من ذكر الله مما يقيمون به دينهم من الحلال والحرام والسنة وتجنب البدعة، التوحيد، تجنب الشرك، والحق تجنب الباطل، والتواضع تجنب الكبر، وهكذا. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله الحديث في الزاد، زاد المعاد صفحة 224، في فصل القسم الثاني، وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها، فمثل نهي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، وقال إن الله والدهر، وفي حديث آخر يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر فيسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر قلب الليل والنهار، في حديث الآخر لا يقول إن أحدكم يا خيبة الدهر. في هذا ثلاث مفاسد عظيمة: إحداها سبه من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر خلق الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، فسب يعني يصير شركا إذا اعتقد أنه يضر، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضر وأعطى من لا يستحق العطاء يعني الدهر، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة، وأشعار هؤلاء الظلمة الخوانة في سبه كثيرة جدا، وقد رأينا من أشعارهم في سب الدهر يقول الدهر والدهر يفعل وما إلى ذلك. وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه، ما ذنبه؟ خلق من خلق الله، فسبه يعتبر من الظلم، وإذا اعتقد أنه إنما سبه من أجل أنه هو الذي حصل منه الخير والشر فهذا شرك، وإذا قال هذا يوم حار، هذا شهر، يعني ماذا، هذه سنة مجدبة، هذا ليس من سب الدهر، في شيء هذا يجوز. تارة يكون سبه شركا وتارة دون ذلك. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات الأرض، وإذا وقعت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، الدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به، وكلهما كفر. إن سب الدهر باعتبار أنه يسب الله عز وجل مقلب الليل والنهار فهذا كفر، وإن سب الدهر باعتبار أنه هو الذي فعل الخير والشر وحصل منه الشيء الخير والشر فهذا شرك كفر أيضا، وإن سب الدهر باعتبار أن الدهر هو الذي يعني صار موطنا للخير والشر فهذا تضجر على أقدار الله، وإن قال إن هذا السنة مجدبة أو نحو ذلك ولا يقصد هذه المعاني هذا لفظ جائز. قال: فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم تعيس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت فيقول بقوتي صرعته، ولكن ليقول بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. ومثل هذا قول القائل: أخذ الله الشيطان، قبح الله الشيطان، فإن ذلك كله يفرحه ويقول: علم ابن آدم أني قد نلته بقوتي، وذلك مما يعينه على إغوائه ولا يفيده شيئا، ولا يفيد الإنسان شيئا، يعين الشيطان عليك ولا يفيدك شيئا، أعوذ بالله. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم: من مسه شيء من الشيطان يذكر الله تعالى ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه فإن ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان، ومعدى ذلك ذكر الله واللجوء إليه. نستفيد من هذا أنه ما حصل ذكر الله واللجوء إلى الله في شيء إلا كان ذلك أنفع للعبد في سائر شؤونه. انتهى من زاد المعاد المصدر المذكور الصفحة الجزء المذكور الصفحة. وهو شرح كاف لهذا الحديث الذي بين أيدينا، إضافة إلى شرعية الإرداف بما لا يضر الدابة، فإن الإرداف ليس من الإضرار بالحيوانات ما دام الحيوان يحمل ذلك وأكثر، وإن كان لا يحمل ذلك فالإرداف ضرر لا ضرر ولا ضرار. وليس خاصا هذا بالدواب، ففرض مثلا أنه يسوق سيارته حصل ما يستدعي مثل هذا، يقول بسم الله ويذكر الله ويكثر من ذكر الله، وإن مات يموت على ذكر الله، إما حادث وإما انفقاع الكفر وإما يعني مقدمة انقلاب وإما من هذه الأشياء، ولعله بسبب ذلك الذكر لله مع الثبات وعدم الانزعاج، فإن مثل هذه الحالات تحتاج إلى ثبات لأنها من الأمور المهمة، وهل يبرز الثبات إلا في مثل ذلك؟ إذا كان في مثل هذه المواضع يثبت ويذكر الله عز وجل مؤمن بقدر الله جدير بها أن يوفق للتصرف الحسن إن كان هو السائق، وأن يدفع الله عنه وعمن معه الشر. إلى هنا وفقكم الله.